الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين الكريم وبعث به ذلك الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من داعي الهوى إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الناس لا بد لهم من معبود، فإما أن يكون المعبود حقا وإما أن يكون المعبود باطلا. فكانت الناس تعبد أصنامهم وتعبد أهواءهم وتعبد شهواتهم، فأخرجهم الله عز وجل من تلك المعبودات الباطلة إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى، وإخراجهم من عبادة الذات وعبادة الهوى إلى أن ينسجموا مع شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا عبيدا حقيقيين لله عز وجل. العبد الذي يطيع مولاه ويطيع سيده حتى يصبح هواه تبعا لما جاء عن سيده سبحانه وتعالى. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كانت النزاهة والعفة هي المحبوبة عند الله عز وجل، وكان الزنا والفحشاء مبغوضة عند الله عز وجل، فلما عرضت عليه امرأة العزيز ما عرضت قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي أن هذا الشيء البغيض إلى النفس وهو السجن أصبح محبوبا إلى يوسف لأنه يبعده عن الفحشاء ويبعده عن المنكر، وأصبحت شهوة الوقاع والجماع التي تستلذها النفس أصبحت مبغوضة إلى نفسه، وأصبح السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا مثال العبد المخلص المخلص الذي أخلصه الله عز وجل حتى أصبح هواه تبعا لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح يقدم ما فيه المشقة وما فيه التعب ويقدم السجن ويصبح محبوبا لنفسه خيرا من أن يقع في الفحشاء التي تبغض معبوده وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة أيها الإخوة جاءت لتخرجنا من دواعي الهوى ومن دواعي النفس إلى أن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك أمر يقع فيه بعض الناس نبهت إليه الشريعة قرآنا وسنة حتى لا يقع فيه الناس، وهو التحيل على الشريعة الشريفة والتلاعب عليها حتى يحقق الإنسان غرضه وهواه خلافا لرضا مولاه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل قصة من بني إسرائيل فيها من الحكم ومن العبر ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أشار إلى تلك القصة سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ثم حكى أمرها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ففصل الله عز وجل الكلام عليها في سورة الأعراف، فبين أن هناك قرية أو مدينة من بني إسرائيل كانت على البحر، يقال بأنها أيلة العقبة الآن، وقيل غيرها، وليس هناك غرض في تحديد مكانها. القرآن الكريم يأتي بما يلزم من العظة والحكمة، لا مشكلة في المكان ولا حتى مشكلة في الزمان، لأن المقصود أن يعتبر الناس أيا وقعت في أيلة في العقبة في أي مكان، إن الحكمة فيها واحدة، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يتلاعب على دين الله عز وجل وأن يتحيل في إبطال ما أمر الله عز وجل به. اليهود طلبوا من نبيهم موسى ومن أنبيائهم أن يجعل الله عز وجل لهم يوما يكون عيدا لهم أو يحتفلون فيه أو يتعبدون فيه، فجعلوا إصرا على أنفسهم، ففرض الله عز وجل عليهم السبت، فأصبح يوما لا يبيعون ولا يشترون ولا يتاجرون ولا يزرعون وغير ذلك مما ورد فيه بعضه في التوراة وبعضهم في كتب أحبارهم، وأصبح ذلك لازما لهم، فامتنع عليهم الصيد والزراعة وغير ذلك في هذا اليوم من ليلة السبت حتى ينتهي السبت، وكانوا يستعدون له بشتى الاستعدادات ويجهزون ما شاءوا من الأطعمة، حتى أن في بعض نصوصهم يحرم عليهم أن يوقدوا نارا في ذلك اليوم، وغيرها من التشديدات والآثار التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فبفضل الله عز وجل رفعت الآثار والأغلال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء شددوا، فشدد الله عز وجل عليهم ابتلاء واختبارا لهم، فحرم عليهم في يوم السبت الصيد والزراعة وغيرها من الأعمال والأنشطة، وجعله يوما للعبادة، فكأنه جعل الأيام الستة لمشاغلهم في الدنيا، وجعل لهم هذا اليوم لا يعرفون فيه إلا التعبد، ويمتنعون من الزراعة والصناعة وغيرها من الأعمال ومن البيع ومن الشراء ومن الصيد. فمن ابتلاء الله عز وجل لهم، وتلك المدينة كانت على البحر، كان في يوم السبت تأتي الأسماك وتظهر، وكما أخبر الله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة أمامهم كأنها تغريهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وفي بقية الأيام التي الصيد مباح فيها لا تأتيهم، فبدأ الإغراء وبدأ التفكير عند بعضهم، وأرادوا التحيل على ذلك الحكم، وهو منعهم أو تحريم الصيد عليهم في يوم السبت، فتوصلوا إلى حيلة بأن يحفروا أنفاقا صغيرة تصل من البحر إلى أماكن، بحيث أن الحوت عندما يندفع من البحر أو يأتيه التيار فيندفع فيقع في تلك الحفر التي يحفرونها فيزنق فيها فلا يستطيع الرجوع، فكانوا يحفرونها يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت فيدفعها الطيار أو التزاحم، فينزلق بعضها إلى تلك الجداول الصغيرة التي جعلوها من البحر إلى تلك الحفر التي صنعوها، ثم بعد ذلك عندما ينتهي السبت وتغرب شمسه ويصبح الصيد مباحا لهم، يأتون إلى تلك الحفر وتلك النقر وتلك الترع الصغيرة، ويجمعون ما كان فيها من الحيتان، ويطعمون ويشهون ويأكلون، وينتقل الأمر من واحد إلى واحد، بدأها بعضهم وانتقلت في آخرين يشتمون الرائحة، ما صنعتم ما فعلتم، فيعلم أحدهم الآخر كما يعلم صاحب المعصية الآخر، فتعلموا هذه المسألة حتى انتشرت فيهم، تحيلوا على تحريم يوم السبت بأنهم قالوا لو استطعنا مباشرة فسيعلم أننا قد ارتكبنا محرما، لكن يتحيلون ويضعون الشباك ويضعون الحيل في يوم الجمعة، حتى إذا جاءت الحيتان فتنتقل أو تقع في تلك الجداول أو تقع في تلك الشباك التي نصبوها في غير يوم السبت. فالله عز وجل ضرب بهم مثلا في كتابه الكريم. ثم بعد ذلك عندما ظهر منهم هذا الأمر انقسم الناس في أمرهم إلى فرقتين، فأصبح بنو إسرائيل على ثلاث فرق: فرقة فاعلة عاصية وهي التي كانت تفعل تلك الحيلة وتصطاد، وفرقة قامت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتقول لهم اتقوا الله إن ذلك تحيل وإن ذلك تلاعب، وإنه في معنى في نفس المعنى أن تصيدوا لأنكم تنصبون الشباك في يوم قبلها من أجل أن يقع الصيد في يومها، فأنتم ترتكبون الحرام وتتلاعبون على أمر الله عز وجل وتظنون أن ذلك يجوز على الله وأنكم تخادعون الله سبحانه وتعالى. فهذه الفرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وبينت حكم الله عز وجل ووضحت وبينت. وفرقة ثالثة يأست من حال العصاة وقالت لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا ليش يعني تتعبون أنفسكم، هؤلاء عصاة، هؤلاء مجرمون، مصيرهم إلى الهلاك أو إلى العذاب أو النقمة، لما تتعبون أنفسكم ولما تشددون على أنفسكم، اتركوهم حتى يأتيهم عذاب الله عز وجل. فردوا عليهم قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي أنه يرجون أمرين: أن يقيموا عذرهم أمام الله سبحانه وتعالى، أي أن حتى نقيم أمر الله وحتى نحتج أو نبين عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى أننا ما سكتنا بل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لأنك لا تملك قلوب العباد. وهذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل. كم من عاص فاسق مجرم رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ييأس الإنسان من كلمة الحق ومن النصح ومن الهداية، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فربما تجد الرجل جبارا متكبرا تتصور بأنك لو قلت له الحق أو بينت له بأنه سيغضب أو أنه سيؤذيك، وربما تجده سرعان ما يتوب إلى رشده، وربما تجده باكيا منهارا، لأن الحق له سطوة، الحق والعدل وما جاء في أمر الله عز وجل له سطوة على عامة القلوب. فإن العاصي لا يزال في مذلة والكافر في ذل وفي ضعف، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك هؤلاء صمموا على أن يبينوا، فلما جاء العذاب من الله سبحانه وتعالى يقال في كتب التفسير بأنهم أصبحوا ينظرون فلم يجدوا هؤلاء، فبحثوا عنهم فوجدوهم قد مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. وهذا مصداق قوله تعالى: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فبعض أهل العلم يقول بأنه إنما هو تحويل للنفسية، أنهم أصبحوا خفاف العقول عصاة يشبهون القرود، لكن ظاهر الآيات يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم آية وأنه مسخ خلقهم، ولا داعي للتأويل ما دام النص واضحا في ذلك. فالظاهر أنه حولهم إلى ذلك حتى يصبحوا عبرة على مدى الدهر. ولذلك عندما حكى الله عز وجل ذلك في كتابه لم تكن لمجرد قصة تسلية، حاشا لله سبحانه وتعالى، فكتابه الكريم كتاب هدى وتعليم وبيان وتوضيح للعبودية ومعانيها. فلذلك كل كلمة فيه هي فيها هداية وفيها بيان. أراد الله عز وجل أن ينصح ويعظ الأمة المسلمة في كتابها وبيانا بقرآنه سبحانه وتعالى أن هذه الحيل تغضب الله سبحانه وتعالى أشد الغضب، حتى أنه لم يعاقبهم عقوبة عادية وإنما مسخهم جزاء وفاقا، لأن عقولهم لما أصبحت كعقول القردة في التصرف وفي التحيل وفي الخفة وفي السفاهة، فجعل الله عز وجل أجسامهم تتناسب مع ما في قلوبهم وما في عقولهم، فمسخ صورهم حتى تطابق أفعالهم وما في قلوبهم، فجعلها آية للعالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا، أو نهى عن أن تستحلوا محارم الله عز وجل، لا ترتكبوا الحيل أو لا ترتكبوا محارم الله تستحلونها بأدنى الحيل كما فعل اليهود والنصارى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ويخبر عن بني إسرائيل أيضا أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فجملوها، أي فأذابوها فضعوها وأكلوا أثمانها، أي أنه حرم عليهم الشح، فكانوا يصنعون أن يذيبوه ويذيبونه ثم يبيعونه ويأكلون ثمنه، فهم يتحيلون دائما في كل عصر وفي كل أوان. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحذر من هذه الحيل، ولكن العجيب أن هناك من الأمة المسلمة من وقع في هذه الحيل اتباعا لهؤلاء لليهود والنصارى واتباعا لسبيلهم، وما تعظ بما ورد في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكل من تحيل ليحل ما حرم الله عز وجل أو ليحرم ما أحل الله عز وجل تلاعبا بدين الله، فإنما ذلك يتبع تلك الحيل التي قدوته فيها هؤلاء اليهود والذين منهم أصحاب السبت. ولذلك جدير بالمسلم أن يبتعد أشد البعد عن الحيل، ونبهت الشريعة في أمور متعددة تجري المسلمين في الطلاق وفي الميراث وفي غيرها يقعون في هذه الأنواع من الحيل. من ذلك مثلا إذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات أصبحت بائنا منه، يأتي بعضهم ببدعة التحليل، بعضهم يأتي بمحلل، أي أنه يأتي برجل ويزوج لتلك المرأة أو يبيت معها ليالي ثم بعد ذلك يطلقها بناء على اتفاق حتى يحللها لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه حيلة، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالله عز وجل أراد بأن الرجل إذا استنفذ الطلقات 3 أنه انتهت الحياة الزوجية بينهما بسبب حمقهما أو بسبب تصرفاتهما، فتنفك تلك العرى ولا تحل له حتى تتزوج رغبة لا تدبيرا ولا باتفاق، وإنما جاءها خاطب وتزوجها، فإذا وقع بينهما الشقاق وطلقها فأراد بعد ذلك زوجها أن يراجعها فيمكنه، لأن الطلقات قد وقعت. وليس من الغرض الشرعي أن يأتي لها بمن يحللها أو بمن يبيت معها، كأنه كما أخبر النبي التيس المستعار كالذي يأتي بتيس لينزو على العنز أو غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما أراد الشرع بهذا ذلك التلاعب الذي يفعله بعض الناس، وإلا لم يعد هناك لزوما لعدد الطلقات، لأنه إذا كان الأمر كذلك كل من طلق 3 أتى لامرأته بمن يتزوجها لا يوما وليلة، ثم بعد ذلك يطلقها وتنتقد الطلقات، ثم يعود فيطلقها 3، فإذا وصلت 3 أتى لها بآخر وثالث ورابع، وبالتالي يستطيع أن يتحيل وأن يتلاعب بالطلاق. الطلاق كان في الجاهلية ليس له عدد محدد، ولذلك كان الرجل يتلاعب بالمرأة ويتحيل بهذا الحق، فكان بعضهم يقول لن تبيني ولن تصبحي زوجة، فيطلق المرأة حتى إذا كادت أن تخرج من العدة ردها إلى ذمته، ثم بعد ذلك يطلقها وتبدأ عدة جديدة، ثم إذا كادت أن تخرج من العدة رجعها ثم يطلقها، وهكذا إلى ما لا ينتهي من العدد في الجاهلية، ولو وصل إلى مئة ولو وصل إلى مئات. ولما جاءت الشريعة الحنيفية السمحة لم ترتضي أن تهان المرأة وأن تصبح ألعوبة في يد الرجل، فأخبر الله عز وجل قال الطلاق مرتان، أي أن الطلاق مرتان، وبعدها فإن طلقها أي من بعد المرتين أي المرة الثالثة من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه فيها الفراق وفيها البينونة الكبرى كما يقول أهل العلم. فعندما يتحيل فذلك من حيل بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، فهذه من الحيل التي تقع في الأمة وتقع عند بعض الناس، وهي حيلة دنيئة تشبه المرأة بنوع من الأنعام يؤتى لها بالذكر وغير ذلك من الأمور القبيحة التي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر منها بذلك التشبيه، لأنه شبه بالتيس المستعار. كذلك يتحيل الناس في المواريث وفي الوصايا، يأتي الرجل ويكتب لولده بيعا وشراء ولم يدفع ولده شيئا، أو لزوجته، لأنه يعلم أنه إذا أوصى فالوصية لوارث لا تصح، فيأتي يكتب بأني بعت الأرض الفلانية لزوجتي مقابل مبلغ كذا أو لولدي مقابل مبلغ كذا، تحيلا حتى يتحيل لبعض الورثة وحتى يتدخل في القسمة القرآنية التي أمر الله عز وجل بها. فهذه أيضا وصية غير صحيحة، وبعضهم يجعلها عن طريق الوقف، فبعضهم يأتي إلى ماله يريد أن يحرم البنات فلا يجد مساغا أو يعلم بأنه لو كتب ذلك سيكون باطلا لأنه مخالف لشرع الله عز وجل، فكيف يتحيل؟ يتحيل بأن يجعل المال كله وقفا على الأولاد بأن يدرسوا له ما شاءوا أو ما أمكنهم، ولو قرأ آية الكرسي أو قل هو الله أحد، ويحرم البنات فاجعله وقفا على الأولاد حتى يتملكوا الأراضي ويتملكوا الأموال وتخرج البنات دون شيء. هذه حيلة أيضا، والعجيب أن ينهي الإنسان حياته بتحيل على الله سبحانه وتعالى وبتلاعب في دين الله عز وجل، سيعاقب عليه أمام ربنا سبحانه وتعالى، وغير ذلك من أنواع الحيل. أيها الإخوة، يتحيل الناس أيضا في الهدايا، يجعلون الرشوة هدية، فيأتي يقول هذه هدية لك، وما أراد الهدية وإنما أراد تمشية الأعمال وغير ذلك، سواء سماها هدية أو سماها حق أو سماها ما سماها، فإن ذلك لن يغيرها، وهي من الحيل التي ذم الله عز وجل عليها بني إسرائيل. كأن هذه الأمة يكون منها أناس يتبعون سنن من كان قبلكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذف القذة بالقذة، القذة هي ما كان في السهام من ريش، تجد أنها تسوى وتكون متساوية تماما لأن أي اعوجاج فيها وإن طالت إحداهما على الأخرى سيؤدي إلى أن يعوج الرمح ولا يصل إلى الهدف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذف القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه يقع في الأمة أن أناسا سيتبعون اليهود والنصارى على ما فعلوا من أفعال قبيحة ولو دخلوا جحر ضب، مع أن دخول جحر الضب لا قيمة فيه ولا فائدة، لكن أشربوا محبة الباطل في قلوبهم فاتبعوهم في هذا كله. ولذلك إخواني الحيل هي نوع من التلاعب، والمنافقون أيضا نوع من التحيل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدخول في الشرع وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإنسان مصدق بالله ومصدق برسوله، فالمنافقون والمراءون وغيرهم يتحيلون أيضا، جعلوا الشريعة ظاهرا حتى يتلاعبوا تحتها وحتى يحموا أنفسهم بستار الشريعة، وما أرادوا الشريعة وما أرادوا الدين، وإنما أرادوا التلاعب. وهكذا كل من تلاعب بالنصوص الشرعية، كل من تلاعب بالحلال والحرام مع تظاهره بطاعة الأمر أو الانتهاء عن النهي، مع كونه في حقيقة الأمر لا ينصاع ولا يستجيب لذلك، فإنه من أهل الحيل، من هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل ومسخهم، فهو ممسوخ القلب ممسوخ العقل، وإن لم يكن ممسوخ الشكل، وعقابه على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير ضار. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وارحمنا برحمتك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا تبنا إليك، جئناك تائبين عائدين إلى طريقك، فاللهم ارحمنا وتب علينا وأصلحنا وارجعنا مغفورا لنا، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.